مغلاقا لكل شر، اللهم آمين. أهلا بكنا جميعا، أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بكنا جميعا في دورة هذا كتابنا لدراسة مادة علوم القرآن، ثم من بعدها ندرس بأمر الله سبحانه وتعالى التفسير والتدبر كتاب الله سبحانه وتعالى، مبتدئة بسورة الفاتحة بأمر الله سبحانه وتعالى، إلى ما يتيسر لنا أو إلى ما ييسر الله سبحانه وتعالى لنا من فضل كتابه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وهداية للناس أجمعين، سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تعالى امتن على عباده أن أرسل إليهم خليله ورسوله صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا، وأنزل عليه أجل وأفضل كتبه مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه. الحمد لله الذي جعل هذا الكتاب نورا للناس وبركة وهدى ورحمة ودليلا يأخذ بأيديهم إلى طريق الحق، وحكما يفصل بينهم فيما اختلفوا فيه، ومنهاجا من التزمه نال السعادة في الدنيا والآخرة. هذا كتابنا، من أعرض عنه ضاقت عليه نفسه وشقي في الدنيا والآخرة، فما أكرم هذه الأمة على الله سبحانه وتعالى. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يعدون القرآن الكريم رسائل من الله تعالى، يقرؤونها في صلاتهم بالليل ويطبقونها بصلاتهم وحياتهم بالنهار، وكانوا لا يتعدون 10 آيات حتى يتعلموها أي يتدارسوها ويفهموا ما فيها ثم يعملوا بها، فأوتوا العلم ثم العمل فصاروا بذلك أفضل الأمم وأشرفها. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نقله إلينا حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاه فدحرجها على رجله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا ناقل الحديث إلينا حذيفة بن اليمان، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه دايما بقولها لما يتكلم حذيفة بن اليمان لابد أن تستمعي بكلتا أذنيك صاغية، لما ينقل إليك حديث فالحديث ده أكيد فيه حاجة قوية جدا ورسالة غير عادية. هذا الحديث يقول فيه حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، جذر قلوب يعني في الأعماق بتاعة القلوب. الأمانة هي الإيمان، الأمانة أولا هو الإيمان، الإيمان هو الإيمان الفطري، هو التوحيد الذي فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذه الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، في أصل قلوب الصحابة، ثم بعد ذلك نزل القرآن والسنة، علموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم بعد ذلك يرفع الإيمان، أي يقل الإيمان ويقل التوحيد ويقل العمل به حتى يصير مثل الوقت. الوقت هو الأثر اليسير، يعني لسه فيه إيمان في القلوب لكنه بسيط،
الشيء البسيط ده يرفع رويدا رويدا مثل الوكت، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها. يبقى برضو لسه فيه إيه؟ لسه فيه إيمان، يظل أثرها مثل المجل. يعني بمعنى أصح إيه المجل ده؟ عارفة أنت كده لما تعملي بإيدك عمل شاق جدا فيظل في يدك أثر من هذا العمل، شيء أخف من الوقت. الوقت فيه أثر بس أثر شديد، لكن المجل ده أثر بسيط جدا تحس إنه هيروح. عارفة أنت لما تبقي مثلا نايمة على إيديكي والغوايش تعلم في إيدك أو في دراعك بيبقى فيه أثر، بس يعني 10 دقايق وبيروح لحاله. هذا هو المجل. أما الوقت كان له أثر وله ألم، يعني الوقت ده كان فيه ألم والألم ده ليه أثر، لكن المجل لا، ملوش إيه؟ ملوش ألم، فيه أثر بس، له أثر بس، زي بالضبط كده أثر الحرق لما بيروح. شوفي قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة وصف نزع الإيمان من القلوب. إحنا دلوقتي إيماننا وتمسكنا بالقرآن كيف يكون؟ ليه بنقول إحنا الحافظة كثر؟ لكن من الذي يعمل؟ من الذي ينهج النهج الرباني؟ ليه؟ لأن الأثر لم يعد موجودا. عارفة أنت كده الآية اللي في سورة النور، فانظر إلى آثار رحمة الله، أنحن نرى رحمة الله؟ لا نراه. إذن كيف نرى رحمته؟ في آثار رحمته. أنحن نرى ما في القرآن من أخبار؟ لا نراها. أنحن نرى جزاء الله للمحسنين، جزاء الله للصابرين، عقاب الله للمعرضين، عقاب الله للمكذبين؟ لا نراها. إذن كيف نفعل أو كيف يعني نصدق ونتيقن بالأثر؟ أنحن حفظنا القرآن؟ نعم حفظناه. كيف نعلم أننا حفظنا القرآن؟ فرضا من الأثر. وهل لنا أثر؟ هو ده المقصود بالحديث. هل لك أثر؟ هل في أثر في حفظ القرآن على حياتك؟ هل في أثر في حفظ القرآن على زواجك، على بيتك، على على على؟ هل موجود؟ هل بتتحري الصدق؟ هل بتتحري ان انت تبعدي عن الكذب؟ فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ فيظل اثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك. ايه هو المجل بقى؟ هتجيبي جمره يعني مثلا اي حاجه مولعه، فحمايه صغيره، وهتجيبي الفحمايه المولعه دي وتدحرجيها على رجلك فنفط فتراه منتبرا. أول ما تدحرجيها على رجلك هتبدأ مكانها إيه؟ ينتبر شوية. يعني إيه ينتبر؟ يورم حاجة بسيطة كده، ينتبر وليس فيه شيء. يعني إيه؟ مفيهوش ألم، بيدوبك إيه؟ اتدحرجت. وهذا مصداقا لوصفه صلى الله عليه وسلم، القابض على دينه كالقابض على جمر، كالقابض على الجمر، جمرة من نار. مش مهم إن هي تتدحرج على رجلك، مش مهم إن هي تتدحرج على إيديك، لا، المهم ان هي ايه؟ ها، ان انت تقبضي عليها، ان انت تفضلي ماسكاه. هي دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبين لنا هذا الوصف الدقيق لرفع الايمان. وانا اقدر اقول لك في الزمن اللي احنا فيه ده وانا اولكم، ان الايمان يكاد ان يرفع بالكليه. اين تاثير القران في قلوبنا وفي تعلقاتنا وفي مشاعرنا وفي صلواتنا وفي صيامنا؟ أين التأثير؟ وفي لباسنا وفي خفض جناحنا أين التأثير؟ لما لقي إن واحدة جاية تحفظ القرآن، أصلاً المفروض إن هي داخلة أصلاً عشان تلتزم بالإيمان وقلبها يمتلئ بالإيمان، ثم يبدأ النزع. حفظت القرآن، انتقبت، تلاقيها إيه؟ باقية على مظهرها الخارجي بالنقاب والملحفة، اللهم بارك، ولكن تكذب وتلعن وتسب وتعق والديها وتغضب زوجها. وإذا ذكرتيها بالله لا ترتدع، بل بالعكس جايز جدا يشمئز قلبها. كالمجل، شكل بس، لباس بس، منظر بس، لكن فين الأثر؟ غير موجود. عشان كده لما بقولك هذا كتابنا، أنا أقصد الكلمة. هذا كتابنا، أي هذا منهجنا، أي هذا ضربنا، أي هذا الذي يؤثر فينا. أنا كحافظة للقرآن كيف أؤثر أو يكون لي أثر، كن ذا أثر، كيف أكون ذا أثر؟ كيف؟ بسلوكي. أيرى الناس، الناس يرون حفظي، يرون تثبيتي، يرون سهري بالليل طول الليل أحفظ وأرتل وأتعب وأدخل الامتحانات، أيرون ذلك؟ لا يرون مني شيئا. إذن كيف يعرفون أني حافظة للقرآن؟ من سلوكي، من معاملاتي، من كلماتي، من تصرفاتي. كانت لسه في أخت بتكلمني من كام يوم وبتقول لي أنا من ساعة ما التزمت أنا كنت اجتماعية جدا، وكنت بحب الناس جدا، وبحب أقعد معاهم واتكلم وهزر مع أهلي وقرايبي وزوجي وأهله. من ساعة ما حفظت القرآن وبدأت أدخل معاكي في الدورات، معلش اسمحوا لي ان انا اقولها زي ما هي قالتها، بقيت كئيبه، بقيت شخصيه بيقولوا لي انت اتبدلتي. اهذا الذي نريده من الالتزام؟ اهذا الذي نريده من الالتزام، ان نكون منفرين ام نكون جاذبين للناس؟ ان احفظ القران حتى اتي بغيري يحفظ معي، حتى اشد غيري ليركب معي السفينه، ام اجعل الناس ينزلون من السفينة بل يلعنون من على السفينة؟ حافظ القرآن لابد أن يكون جاذبا لغيره وليس طاردا لغيره أبدا، ولكن بالضوابط الشرعية. خلاص، تجمع في رجال، نعم هذا الذي أبعد عنه، لكن تجمع يوم سرور، يوم بهجة، يوم من ألف يوم قاعدة لوحدك بتتجمع فيه مع عيلتك وعيلة زوجك، ليه؟ ليه ما تتكلميش؟ وليه ما تتحكيش؟ وليه ما تهزريش؟ وليه ما تحسسيش الناس ان الالتزام ابدا، ما هو ان انا اقفل على نفسي الاوضه وانا دائما وابدا اكررها واقول للاخت اللي بتحفظ القران، هوني على نفسك وهوني على اهل بيتك لما يبقى عندك امتحان في القران، وانا اعلم نساء من هذا الصنف كثر يبقى عندها امتحان، وعشان عندها امتحان تفضل قافله على نفسها بالاسبوع. اقسم بربي كانت اختي بتحلف لي بالله 3 ايام ما يعرفوا عني حاجه، 3 ايام قافل على نفس البيت، ورهبانيتني بتدعوها، ما كتبناها عليهم الا بتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. هو اصلا ربنا كتب عليكي كده؟ هو ربنا سبحانه وتعالى قال لك تعملي كده؟ هو ده الالتزام؟ لا، لو ده الالتزام انا اول المبعدين، انا اول واحده همشي واسيبه. لان لو ده الالتزام مش انت بس اللي هتنفري، ولا انت بس اللي هتبقي في اوضتك، ده الناس كلها هتنفر منك وهينفروا من الالتزام. إذن المطلوب منا بهذه الدورة، أسأل الله أن يجعلها مباركة، أن نحيا بالقرآن لنعلم أن هذا كتابنا، هذا منهجنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح، وكان يضيع بالأطفال، وكان يضيع بالصحابة، وكان يتكلم معهم، وكان يتخولهم بالموعظة. يعني إيه؟ يعني ما بيقعدش يوعظهم كتير، ما بيقعدش كل يوم، مش كل يوم، مش كل ساعة كل ساعة، لا، كان يتزوج وكان يناكح النساء، وكان يحب الطيب ويحب النساء من الدنيا، ويحب اللحم ويحب الحلوى صلى الله عليه وسلم، وكان يرجل شعره، وكان يبالغ في الإدهان بزيت الزيتون. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكتحل، وكان يخطب صلى الله عليه وسلم. إذن كان يحب ما في الدنيا، ولكن مش بقلبه، بجوارحه بس. وهو ده اللي احنا مش قادرين نوصله، ان احنا نحب الدنيا او نعيش الدنيا زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عاشها، بس مش بقلبنا، بجوارحنا. هل هناك احد كان اعبد لله اكثر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس هناك ابدا. والسؤال اللي بيطرح نفسه، احب القرآن ازاي؟ أنا مش عارفة أحب القرآن، أو مش عارفة أتعلق به. والإجابة مختصرة شديدة الاختصار، حبي القرآن بالإقبال على القرآن. لابد أن تتقربي من القرآن، بأن أنت تزيلي العائق بينك وبينه. اوعى تقولي أنا مش فاهمة القرآن، هي من القرآن مش محتاج حد يفهمك، احنا كل اللي احنا بنعمله في دورات التدبر ولا 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 ان احنا بنقولك بص الحتة دي هنحطلك عليها سبوت بس بس. لكن لو حد قاعد يقنعك ان انت مش هتفهمي القرآن من ذات نفسك يبقى بيضحك عليك. وانا بقى مش عايزة اضحك عليك، انا بقولك ان القرآن ما فيهوش حاجة مش مفهومة الا ايات الاحكام. يبقى عشان تحب القرآن لازم تقبلي عليها وتزيل العوائق بينك وبينه. ممكن زي ما بقول كده تضحكي على نفسك بإيه؟ بإن أنت تستعيني بمشوقات القلب لكلام الله سبحانه وتعالى. يعني إيه برضو؟ تسمعي القرآن بصوت قارئ بتحبي صوته، تجتهدي في الدعاء إن الله سبحانه وتعالى يجعل القرآن العظيم ربيع قلبك، تستعيني بحد يحفظك القرآن بعد الله سبحانه وتعالى بعد الاستعانة به، تستعيني بحد ان هو يفهمك القرآن، تدخلي دورة زي اللي احنا فيها دي مع بعض وهكذا. يبقى زي بيقول ايه، بعين نفسي على نفسي ان ما يبقاش فيه عائق ما بيني وما بين القرآن. واول طريق التصالح مع القرآن ان تتحايلي على نفسك بالاكثار من تلاوة القرآن. ايه ده ازاي بقى؟ انا نفسي يعني انا نفسي اصاحب القرآن، نفسي احب القرآن، طب اعمل ايه؟ انت تلزمي نفسك بان انت تكسري من قراءة القرآن، ولكن مش قراءة بل تلاوة. لكن مش تلاوة، تلاوة غير التلاوات السابقة كلها. سارة هي الغرفة كده اتقفلت لان في اخوات بيبعتولي.
استاذة هي كده كملت 300 تقريبا كده اقصى حاجة يعني.
طيب الله المستعان. طب مش احنا كان عندنا غرفه 500؟
ايه لا دي اللي هي كانت الثانيه بتاعت اللي هي مش بتاعتنا.
طب ماشي، بكره ان شاء الله بيدخلينا في الثانيه دي.
خلاص تمام باذن الله.
ماشي. البث عموما يا اخوات اللي مش معانا في الغرفه يحضر ان شاء الله على الفيس بث مباشر. ماشي يا هبه. يعني اللي مش عارف يدخل الغرفة يتفضل يدخل على الفيس بس مباشر. يا ريت يا سارة تنزلي أو يا هبة تنزلوا لينك البس المباشر هنا عشان الأخوات يدخلوا. فاللي أنا عايز أقوله لك إن أنت لما تحبي تقرأي القرآن وتقبلي على القرآن تقرأيه وتتلوه، ولكن ليست كالتلاوات التي تقرأينها من قبل وليست كالتلاوات التي تتلوينها من قبل، ولكن تلاوة لا تنتظري فيها موعد. ما التلاوة تبقى انت فعلا ناوية ان انت تقرأي من غير ما تحددي لنفسك ساعة، من غير ما تحددي لنفسك وقت، من غير ما تحددي لنفسك انا النهاردة معادي مع اخر سورة كذا، انا النهاردة المفروض هنهي سورة كذا. تعرفي تعمليها دي ان انت تقعدي مع القرآن وتنسي نفسك، ما تحدديش معاد. تلاوة ما تنشغليش فيها بغير القرآن. تعرفي تقفلي النت، تعرفي تبعدي عن الموبايل، تعرفي تقعدي في اوضة لوحدك، ما تنشغليش في التلاوة دي بأي شيء عن القرآن، لأن القرآن كتاب عزيز ولا بد من عزته أن يفرض بوقت خاص به، وإن أنت تديله أنفس ما تملكين من الأوقات. يبقى وقت كده القرآن ده حاجة كده غير أي وقت تاني، مش تيجي تقرأيه آخر الليل وانت جاية تنامي ومش قادرة تفتحي عينيكي ومحتاجة أصلا شحن إضافي وتيجي تقرأيه وتقولي لي ده أنا كل ما أمسك القرآن أنام. طب ما أنت لازم تنامي، ما انت اديتيله الباقي من وقتك، اديتيله الفضل من وقتك، وهذا لا ينبغي ان يكون مع العزيز. عايز اسالك سؤال، لو انت جايلك ضيف غالي جدا عليك والضيف ده قالك اجيلك امتى وقت مناسب اعرف اقعد معاكي، فانت بدماغك كده هتقولي له ايه؟ والله انا الوقت ده المناسب ليا اللي اعرف اقعد معاك فيه مثلا بعد العصر. اشمعنى بقى الوقت ده اللي انت نقيتيه؟ وقت مثلا الولاد هيبقوا فيه مش موجودين، او في الدروس، او بيذاكروا بعاد عنك، وقت زوجك مثلا مش موجود ايه هتعرفي تقعدي مع صاحبتك براحتك، وقت انت ما مش هيبقى كابس عليك النوم فيه، وقت كده تعرفي الضيف ضيفك. وقت القرآن بقى بتعتبريه ضيف عزيز ولا اي ضيف؟ هو لا. عشان كده بقولك تلاوتك للقرآن عشان تحبي القرآن تبقى تلاوة مش زي اي التلاوات اللي انت تلوتيها قبل كده. فاقبلي على القرآن وإياك أن تبخلي بشيء من جهدك. ومن وقتك ومن صحتك ومن حبك ومن إقبالك. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. طيب، يقول ابن تيمية رحمة الله عليه: وأما طلب حفظ القرآن فهو مقدم على كثير مما تسميه الناس علما، وهو إما باطل أو قليل النفع، وهو أيضا مقدم في التعلم في حق من يريد أن يتعلم علم الدين من الأصول والفروع. فإن المشروع في حق مثل هذا في هذه الأوقات أن يبدأ بحفظ القرآن، فإنه أصل علوم الدين، والمطلوب من القرآن هو فهم معانيه. انتبهي، هو فهم معانيه والعمل به. فإن لم تكن هذه همة حافظه لم يكن من أهل العلم والدين، والله سبحانه أعلم. بمعنى أصح، كلام ده معنى إيه؟ هو أنا لازم أحفظ القرآن؟ هو يجب على كل مسلم ومسلمة حفظ القرآن؟ أحسن الله إليك يا نجلاء. خلاص حبيبتي، إحنا هنستكفي إن شاء الله النهاردة بالحلقة هنا، وبعد كده إن شاء الله نشوف، عشان بس ما نهدرش الوقت. لازم نفهم إن القرآن أولاً يا طالب العلم، وأنا كنت لسه بقولها من قريب جداً، القرآن أولاً يا طالب العلم. لو أنت بتطلب العلم، اطلب العلم الشرعي مع القرآن. ولكن مش من الصواب أبداً ولا من الرشد أبداً إن إحنا نقول للناس كلها إن أنت لازم تحفظ القرآن أبداً. ومش لازم الناس كلها تطلب العلم على فكرة الشرعي، مش لازم أبداً. لكن لابد إن أنا أفهم الناس إن في حاجات معلومة من الدين بالضرورة، في فروض عليكي. يعني ما تبقيش بتحفظي القرآن وادخل في حفظ القرآن مثلا، وإن كان هو بداية كل خير، ولا في حاجات أصلا في الدين معلوم من الدين بالضرورة، الوضوء مش بعرف أتوضى إزاي. هقول لك بقى ساعتها إيه، فأنت تيجي تقولي لي يعني أتعلم أتوضى إزاي ولا أتعلم القرآن؟ هقول لك الأول ابدأي بالقرآن، واسألي الله أن يعطيك ببركة القرآن النهل من العلوم الشرعية، وتبدأي على قدك في العلوم الشرعية، تبدأي على قدك تتعلمي الحاجات اللي انت أصلا ما تعرفيهاش. مش ممكن، مش معقول ومش طبيعي إن أنا أبدأ أحفظ القرآن وأنا ما بعرفش أصلي إزاي، ما بعرفش إيه عدد الركعات، إيه عدد التكبيرات، تكبيرة إيه هي التكبيرات اللي في الصلاة، أنهي تكبيرة فرض وباقي سنن، طيب أنهي المفروض إن أنا برفع إيدي في أنهي مواضع في الصلاة. الصلاة. وأيضا مش من الطبيعي ولا المنطقي إن أنا أبدأ بحفظ سورة البقرة مثلا وأنا لسه مش حفظ أي حاجة أصلي بيها صلواتي أو حفظها بإتقان، ولكن المفروض أحفظ ما يقيم به صلاتي من القرآن مع إتقان تلاوتي. يعني المفروض إن أنا، ليه أنا دايما بقول للأخوات اللي مبتدئات أقول لهم ابدأوا في حفظ جزء عام؟ ليه؟ عشان بقول لها جزء عام أقل شيء بتصلي بيه. ممكن تبدأي تحفظي البقرة من أولها لأخرها ما تصليش بيها ولا آية فيها إلا بعد سنين. ليه؟ كتير عليك، مش عارفة تحفظي آياتها، مش عارفة تتقنيها، التجويد لسه مش 100%. لكن أنت أولا تحفظي جزء عام. ليه جزء عام؟ لأن هو ده اللي أنت بتصلي بيه، فالمفروض أن أنت تتقيني تلاوته وتتقيني حفظه وتبدأي تصلي. فإن وجدت من نفسك همة فلتحفظي المفصل من القرآن، وهو من سورة قاف أو الحجرات حتى ختام المصحف مع فهم معانيها، ولا تتجاوز المفصل حتى تفهمي معانيها. يبقى المفروض إن أنا إيه؟ يبقى في درجات، ما دخلش كده بقلبي على كل حاجة. وبعدين الفكرة في إيه؟ هي مش موضة حفظ القرآن، وعشان كده بقولك أين نحن من دأب الصحابة. حفظ القرآن يا أخوات مش موضة، مش اللي هو كل الناس بتحفظ أنا أدخل أحفظ وخلاص، لا مش كده أبداً. لكن حفظ القرآن أسأل نفسي أنا بحفظ ليه؟ أول حاجة طبعا لله، ولأنه عبادة، لأن العبادة هي كل عمل يحبه الله ويرضاه. ثاني حاجة أنا بحفظ عشان أقيم صلاتي صح، أقيم صلاتي صح، يبقى أحفظ الشيء اللي أنا هقدر عليه، أحفظ الفاتحة أتقنها، وأحفظ جزء عام، ثم أحفظ المفصل الشيء اللي أنا هعرف أصلي بيه خلاص. فإن فعلتي وحفظت الفاتحة وحفظت جزء عام وحفظت المفصل، تنتقلي إلى آل عمران والبقرة والصور التي ثبت فضلها في المصحف، ثم باقي القرآن. والذي يدل على هذا ما ذكر عن الصحابة، مع كونهم أحد أذهاناً وأصفى أفئدة، ومع ذلك كتير منهم لم يحفظ القرآن المجيد كله. كتير جدا منهم أخوات ما حفظش. لسه النهاردة أخت بعتالي وبتقولي، بتقولي في ناس بتحبطني في الحفظ، بيقولوا لي علم شرعي ايه اللي انت بتتعلميه وانت اصلا مش مثبته الحفظ. لا حول ولا قوه الا بالله، ان لله وانا اليه راجعون. الحفظ اصلا مش فرض، الحفظ اصلا مش فرض، ولكن هو باب لكل خير. انا اللي بقول لك، لكن هو فرض؟ لا مش فرض. تفرضي لي عليا، افرضي انا ذاكرتي مش جايباني، افرضي انا كبرت وبلغت من العمر ارذله وعايزه ونفسي اتعلم ازاي اعبد ربنا صح، ليه ما تمنعيني؟ ليه ما يكونش عندي الهمه ان انا اجيب ده وده؟ ليه بدل ما احفظ ربعين ثلاثه اربعه في الاسبوع ما احفظش ربع واحد في الاسبوع اتعلم علم شرعي؟ ايه المشكله؟ هذا مدخل من مداخل الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، والله ثم والله ثم والله لو نويتي وانتويتي صدقا واخلاصا لله سبحانه وتعالى ان تحفظي القران ليرضى عنك الله سبحانه وتعالى، وأن تحفظي القرآن، وأن تتعلمي العلم الشرعي، بل وتعلمي القرآن، وتعلمي العلم الشرعي، وتعلمي أبنائك، وتزيل الجهل عن نفسك، وتزيل الجهل عن غيرك، أقسم بربي ليعطيك ما تريدين، لأنه خزائنه ملأة، يده سحاء سبحانه وتعالى، خزائنه ملأة يا أخي، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله إلا بقدر معلوم. حفظ القرآن فرض كفاية على أهل الإسلام. حافظ القرآن يرجى أن يكون له من المنزلة ما ليس لغيره. نعم، عشان كده بقولك احفظي القرآن. ما قدرتش ومش عارفة، لا يحبطك الشيطان، اتلو القرآن صح. اللي انت بتقرأيه في صلاتك اتعلمي تقرأيه صح، وتعلمي العلم الشرعي معاه. وخلي بالك ان حفظ القرآن، الله سبحانه وتعالى كفل حفظ القرآن، القرآن محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. وحافظ المحفوظ محفوظ، حافظ المحفوظ محفوظ. انت لما تحفظي الشيء الذي حفظه الله سبحانه وتعالى، اذا انت ايه؟ انت في حفظ الله سبحانه وتعالى. اهل القرآن هم اهل الله وخاصته. هو انا لازم اتعلم التجويد؟ هل التجويد فرض على كل مسلم ومسلمة؟ تعلم أحكام القراءة والتجويد اللي بتحفظ اللسان من اللحن المفسد للمعنى، ده واجب على كل مسلم ومسلمة. يعني إيه؟ يعني مثلا تيجي تقرأ الفاتحة وتقولي الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، تمام؟ إياك نعبد وإياك نستعين، خلاص؟ إلى قول الله سبحانه وتعالى صراط الذين أنعمت عليهم، وهي المفروض صراط الذين أنعمت عليهم. يبقى أنعمت الكلام عن الله سبحانه وتعالى، أنعمت ألزمت نفسي بإيه؟ بالإنعام. يبقى ده مغير المعنى ولا لا؟ مغير تماما، بل أفسد المعنى، بل أصبح معنى حرام، لأن أنا اللي بقيت المنعم مش المنعم سبحانه وتعالى. إذن إن أنا أتعلم القراءة الصحيحة التي تخرجني من حيز الإفساد في المعنى، هذا واجب عليك، هذا واجب على كل مسلم ومسلمة، إن أنت تقرأ الفاتحة وسائر سور القرآن الكريم قراءة صحيحة بمقتضى اللغة العربية بلسان عربي مبين، هذا فرض عليك. أما تعلم الأحكام التحسينية اللي تتعلق بصفات الحروف بمخارجها بأحكامها التي لا يؤدي الجهل بها إلى إفساد المعنى واللحن الجني، فهو تعلم مندوب. يعني إيه مندوب؟ يعني سنة. يعني إيه سنة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يا ريت لو تعملي كده، يبقى شيء جميل جدا وبديع جدا. طب هو انت بتفرطي في السنن؟ لا، بس انا هسالك سؤال اشد من كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رايتموني اصلي. طب النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي كده الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كده؟ كان بيصلي كده؟ لا. طب يبقى انت ازاي هتقيمي صلاتك ان لم تتعلمي اليسير من التجويد واليسير من الحفظ؟ ولكن لكن الأمر الأهم من الحفظ ومن التجويد هو تدبر كلام الله سبحانه وتعالى، تدبر كلامه سبحانه وتعالى، تدبر وفهم أو وفهم معانيه. حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من تلاوات القرآن. ليه؟ يعني انت بتقعدي تسالي نفسك كده، هو النبي صلى الله عليه وسلم ليه قال لنا نقرا القران كتير ونتلو القران كتير؟ عشان تحققي الهدف ده اللي هو ايه، اللي هو تدبر القران يا اخوات، اللي هو ان انا افهم القران فاحبه فاعيش بيه فاشتغل واعمل بيه بالنهار. هو ده الغرض من ها تلاوة القرآن بكثرة، وليس الغرض منها فقط لم الحسنات، لأن كتير جدا من الناس بيقولوا إيه، يقولوا لك إحنا مهم نلم الحسنات. لذلك الأخت دايما وهي داخل رمضان تقول لي هو إيه الأحسن، إن أنا أعمل ختم التدبر وممكن ما تكملهاش في رمضان، ولا إن أنا أختم 3-4 ختمات؟ لا، أنا بقول لك إن أنت تعملي ختم التدبر، اعملي ختم التدبر منفصلة واعملي ختم التلاوة منفصلة. ليه؟ عشان ختمة التدبر دي هي اللي هتخليك تعرفي رسائل الله لك. بتتدبري القرآن لأن الله سبحانه وتعالى جاوب على هذا السؤال وقال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أنت عايزة إيه من القرآن؟ عايزة الحياة، عايزة الحياة. القرآن بيساوي حياة، لا حياة للقلب ولا سلامة له بغير الإقبال على هذا الكتاب تدبرا وفهما وعملا وتلاوة قبل كل ذلك. فالقرآن شفاء من الأدواء، لكن إمتى؟ لما أعرف الدواء ده في إيه؟ لما أعرف الدواء ده تركيبته إيه؟ بمعنى أصح يا أخوات، لو حد بعت لك رسالة وقال لك إن الرسالة دي فيها حل مشكلتك، انت جيتي مسكت الرساله كده وقريتيها بسرعه جدا ورحتي رميها في علبتها او في الظرف بتاعها وقلت ايه ده بيهزر، اللي مديني الرساله ده بيهزر، ايه علاقه المشكله بتاعتي بالرساله اللي هو بعتها لي دي؟ فصاحب الرساله سمع الكلام ده فراح جاي قايل لك ايه، طب لو سمحتي افتحي الرساله تاني وقريها بتمعن وشوفي الحاجات اللي انا قايل لك عليها في الرساله يمكن تلاقي حل. فجت صاحبه الرساله ومسكت الرساله قريتها تاني، حست ان فيها مدخل للحل بس مش قادرة توصل له. فجت تالت يوم قريتها تالت فبدأ يتكشف لها حاجات، جت رابع يوم لقيت ان اللي كاتب الرسالة عمال يقول لها على حاجات معينة تلجأ اليها وتروح تشوفها وتروح تعملها وتروح تجربها، فبدأت تعملها، فبدأت تكتشف ان فعلا اللي كاتب الرسالة ده ها حل مشكلتها فعلا في الرسالة. بس بعد كم مرة؟ بعد 4 مرات. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. إزاي هنعرف إن القرآن ده فيه أدواء يعني للداء اللي إحنا فيه وللبلاءات اللي إحنا فيها إلا لما نقرأ مرة واثنين وثلاثة ونتدبر مرة واثنين وثلاثة ونفهم مرة واثنين وثلاثة فيفتح الله على قلوبنا. اوعي تفتكر ان الفتحة هيجيلك من اول ما تمسكي واول دور التدبر هتدخليها بس حاسب بقى اوعي وشك ده انا كده بقى ايه هتدبر وهفهم وهبقى مش مهم. اوعي تفتكري كده، الفتح يأتي بعد الطرق مرة ثم مرة ثم مرة ثم اوعي تمشي يكاد الباب ان يفتح لك. وعشان كده قالوا ان القرآن كالتمرة كلما زدتها مضغا أعطتك حلاوة. كتير مننا قوي أخوات بيبقى بياكل التمر ومستعجل لأنه جعان، فجعان ده اللي احنا بنشبهه بإيه بقى، أقول لنا إيه بقولهولك إيه وبشبهولك بإيه، بجمع الحسنات، جعانة للحسنات عمالة تلمي فبتمضغي بسرعة بسرعة وبتبلعي عشان جعانة عايزة تسدي الجوع. على العكس بقى، إن انت لو كلت التمرية بالراحة ومضغطيها بالراحة هتديك إيه؟ حلاوة ثم حلاوة ثم حلاوة. والقرآن يحلو كلما كررته، عشان كده ينبغي عليك أن تزيدي تكراره، فإن عجائبه لا تنقضي ولا يخلق عن كثرة الرد، يعني ما بيبلاش ما بينتهيش. يبقى احنا بنتدبر القرآن أو بنقرأ القرآن كتير عشان نتدبر القرآن، مش العكس، مش بتدبر القرآن فالمفروض تقرا كتير، لا ده العكس بقى، ده أنا بتلو القرآن كتير عشان أوصل للغاية دي اللي هو تدبر القرآن، هي دي. تمام؟ طيب، القرآن وحفظه زي ما احنا قلنا ان هو مش شرط ابدا ومش فرض ابدا عليك ان انت تحفظيه، ولكن انا اقدر اقولك انه باب بيفتح لك ابواب الخير كلها، دي حاجة، وتاني حاجة انه بيلهيك عن حاجات كتير جدا جدا غلط ممكن تعمليها وانت في بعد عن حفظ القرآن. طيب القرآن يا اخوات، كان ابن القلال لا يجيز احدا ممن يقرأ عليه. طيب انا بتكلم دايما في معجزات وموضة الاجازات. هذا الرجل كان عالما نحريرا، فكان لا يجيز احدا ممن يقرأ عليه الا بتعنت. كل ما واحد يروح يقرأ عليه عشان ياخد الاجازة يتعنت عليه ويشد عليه. وقد رحل اليه شخص من بلاد بعيدة، فلما اكمل عليه القراءات سأله الاجازة. بعد ما خلص القراءات خالص، طبعا لما اقولك القراءات يعني القراءات العشر، سأله الاجازة فتعنت عليه، يعني ايه صعبها عليه، فشق ذلك عليه وتوجه مكسور الخاطر وبات تلك الليلة. الراجل اللي هو ترب ده بات بالليل وهو مكسور الخاطر وزعلان جدا، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فكأنه سأله عن حاله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم ايه سأله عن حاله، فأخبره وشكى إليه من قول الشيخ، فقال له صلى الله عليه وسلم: لا عليك، ارجع إليه غدا وقل له بأمارة زمرا زمرا. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ هذا من الأثار في العلماء النبلاء. فقال له، قال له إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له ارجع له بكرة في المنام يعني، وقل له بأمارة زمرا زمرا. فلما أصبح غدا إلى الشيخ وأخبره الخبر، فقال: صدقت يا بني. وبكى واستغفر الله على ما مضى، وعاهد ألا يأخذ شيئا ممن يقرأ عليه وأجازه. يعني إيه؟ ما ياخدش فلوس، ما ياخدش حاجة، ما ياخدش درهم، ما ياخدش دينار، وأجازه. فسئل عن ذلك: إيه ده؟ هو إيه الحكاية؟ فقال: كنت ليلة أقرأ فوصلت إلى قوله الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، حتى قرأت: جنات عدن يدخلونها. فقلت في نفسي: أيدخلون الجنة كلهم جملة واحدة أو كيف؟ ثم نمت فرأيته صلى الله عليه وسلم وهو يقول لي زمرا زمرا. الله أكبر. اللهم اجعلنا منهم يا أخوات. أسأل الله سبحانه وتعالى في عليائه أن يذكرنا بهذا المجلس في من عنده، وأن يجعل لنا نصيبا في هذا الفضل العظيم. وقال ابن الجوزي يوما: يا بني، تعوذ بالله من علم لا ينفع، فإن العلم يكون وبالا على صاحبه إن هو لم يعمل به. يا بني، تعوذ بالله أن تكون ممن ركن إلى الذين ظلموا. يا بني، إن مثل العالم الذي يمشي في ركاب الظالمين كمن عمد إلى ثوب أبيض نقي فوضعه في أنتن ما يكون في الدنيا. يا بني، لا تأمنن الفتنة على نفسك فإنهم أمنوا. يعني اللي كان قبلك إيه؟ أمنوا. واتل عليهم نبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. يا بني، إن لم تنطق بحق فاسكت عن الترويج للباطل. يا بني، اعلم أنه بقدر نقص ورد القرآن تذهب البركة عنك. آه، اعلمي كل ما وردك في القرآن نقص، كل ما البركة بتاعت يومك نقصت. بركة يومك بقى طاعة عيالك، مذاكرتهم، فلاحهم، وقتك، نومك، أكلك، شربك، كل البركة. كل ما الورد ينقص كل ما البركة تنقص. فإن رمت البركة فتعرض للكتاب، فإنه كلام الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سألته الخسران، قال: اعلم أنه مراتب، أولاها أن يخسر الإنسان نفسه، وثانيها أن يخسر أهله، ذلك هو الخسران المبين. فقلت له: وكيف يخسر الإنسان نفسه؟ فقال: يا بني، إن العبد إذا كان لله كان الله له. لو عشت لربنا ربنا هيكون ليكي. لو عشتي ربنا وليا، ربنا سبحانه وتعالى هيكون وليا لك وجبريل وصالح المؤمنين. وإذا لم يكن لله لم يكن الله له، فكيف تكون نفسه له؟ لما أنا مديش نفسي لله سبحانه وتعالى، يبقى أنا كده إيه؟ في خسران مبين. وقرأت عليه ذات مرة من سير الصالحين، وجعلت أعجب من طول صلاتهم وحسن عبادتهم، فنظر إلي مبتسما وقال: أراك تتعجب. ثم أردف قائلا: يا بني، لا تنظر إلى كمال النهاية، ولاحظ نقص البداية، أدرج كما درجوا، تصل كما وصلوا. الله أكبر. أنت ليه دايما مستكترة على فلان إن هو وصل للدرجة دي من الإيمان والتقوى والفتوح الربانية؟ طب هو أنت عملت زيه في أول الطريق؟ طب ما تبص لنقص البداية. يعني إيه نقص البداية؟ نقص قد إيه من نومه، نقص قد إيه من التفاف الناس حواليه، نقص قد إيه من بركة أو صبره على الناس، مش قادر يصبر، نقص قد إيه من ده وده وده وده، لغاية ما وصل اللي هو فيه. وسألته: أين المنتهى؟ قال: إلى الله. وسألته: أين الأمل؟ قال: في الباقيات الصالحات. وبادرني بسؤال قائلا: لا ترضى رتبة الواصفين، واسلك مع السالكين. فقلت له: يا سيدي أخبرني عنهم. بيقول له إيه؟ ما تبقاش، ما ترضاش إن أنت تبقى مع الواصفين، بس خليك مع السالكين. فقال له: يعني إيه أبقى مع السالكين؟ قال له: إن مثل الواصف كمثل رجل قرأ في الكتب القديمة وصفهم للطريق إلى ديار الأفراح. واحد كده، الواصف ده واحد عمال يقرأ في الكتاب حاجة كده جميلة عن ديار الأفراح، فأيقن بها وآمن، آمن إن في حاجة اسمها ديار أفراح، وأيقن بديار الأفراح وعرف الطريق ومسالكه، فجعل يصفه للناس: أنا شفت كتاب بيحكي عن إيه؟ عن الجنة. خلاص، وأيقنت جدا بالجنة وأمنت بيها، شفت وصفها كده يعني قرأته، فبدأت أوصفها للناس، وهم يظنون اللي هم الناس من حلاوة وصفه أنه يعرفه معرفة من سلك، فجعلوا يذهبون إليها واحدا تلو الآخر، والواصف لم يبرح بلاد الأتراح. يبقى هو عمال يدل الناس على الجنة ويوصف لهم الجنة، وهم من كتر حلاوة وصفه للجنة متخيلين إن هو قاعد في الجنة وإن هو شايف الجنة، وهو يا عيني لم يبرح بلاد الأحزان ولا شاف الجنة ولا سلك إليها مسلكا. فقال لي: يا بني، هل عرفت السالك وهل عرفت الوصف؟ عرفت بقى الفرق بين السالك والوصف؟ يا الله، القرآن وما فيه وطريقه إلى الله هو حبل الله المتين الذي من تمسك به فاز ومن بعد عنه هوى. وسألته: ما الغاية كبرى سيدي؟ فأجاب: ورضوان من الله أكبر. وسألته: ما مكابدة القرآن؟ قال: يا بني، معاناة معانيه إدراكا لحقائقه، لهيبا يحرق باطن الإسم من نفسك لأخذ حظك من النور. وما الطريق إليه؟ تكلفه. ما الطريق إليه؟ شوف السؤال، أوصل للقرآن إزاي؟ أوصل لرضوان الله إزاي؟ قال له: تكلفه. يعني إيه؟ تكلف قراءته، زي ما بقولك كده، إلزمي نفسك بالقراءة، إلزمي نفسك بالتلاوة، إلزمي نفسك بدور التدبر، إلزمي نفسك بدرس علم عن القرآن، إلزمي نفسك. تكلفه حتى يصير التكلف طبعا، فالنفس معتادة متحملة لما تتكلف، فالنفس ما عودتها تتعود. الله أكبر. القرآن وعلوم القرآن أنا شايفة أن هي غاية إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا نصيبا في دراسة القرآن ودراسة علومه ودراسة تدبره، وأن نلهج به ليلا نهارا، آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيه عنا. دورة هذا كتابنا هنعمل فيها إيه؟ طبعا دي كانت مقدمة، بس كان لازم نقف وقفة ونعرف قد إيه إحنا مقصرين مع أنفسنا في علاقتنا بالقرآن. دورة هذا كتابنا هناخد فيها إن شاء الله أول ممكن أقول 10 حلقات أو 8 حلقات حاجة اسمها علوم القرآن. علوم القرآن دي كل شيء يتعلق بالقرآن، تنزيل القرآن، الفرق بين القراءات والأحرف السبعة، كيف نزل القرآن، كيف وصل إلينا، كيف جمع القرآن، وهكذا. دي علوم القرآن. عشان أتدبر القرآن صح لازم أفهم الكلام ده، عشان لما تقابلني مثلا آية ولاقي إن ليها سببين في النزول، سبب نزول أول وسبب نزول تاني، طب أصدق مين؟ أصدق الأول ولا أصدق التاني؟ أنهي سبب نزول؟ دي حصلت في واقعة ودي حصلت في واقعة. وده طبعا بيحصل كتير لما مثلا بدخل أتكلم عن آية وأقول مثلا الآية دي نزلت بسبب السبب الفلاني كذا كذا، تيجي الأخت تقول لي لا على فكرة الكلام ده مش صح، ده في رواية بتقول كذا، إزاي بقى أحبذ الرواية دي ولا الرواية دي، أعمل إيه، وهكذا. هي دي بالمختصر علوم القرآن. ممكن جدا كنت أقول لكم على كتاب معين لعلوم القرآن، ولكن الكتب في علوم القرآن مسهبة جدا، يعني إيه مستفيضة، وأنا أريد أن أختصر هذا المبحث، أريد أن أختصر هذا المبحث حتى أنطلق بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى إلى تدبر القرآن. أختصره فخذوه مني كما سأعطيه لكم، تمام؟ إن شاء الله بأمر الله تكتبوا معايا، وأي حاجة إن شاء الله مشكلة عليكم أنا خادمة لكم. ده أول شيء. ثم بعد ذلك ننتقل إلى التدبر. في التدبر هنبدأ بالفاتحة بأمر الله والبقرة، لأن أنا نفسي أتدبر معاكم البقرة قبل رمضان، عشان تبقوا داخلين رمضان وإنتوا فاهمين سورة البقرة وعايشينها وعايشين كل معانيها. هيبقى فيه إن شاء الله مذكرة هتنزل PDF لتدارس سورة البقرة، لكن طبعا مش هنستعجل على تنزيلها دلوقتي، لأن إحنا زي ما قلنا قدامنا أقل حاجة 8 حلقات حتى نختم علوم القرآن. علوم القرآن زي كتب إيه؟ علوم القرآن زي كتاب مثلاً الأصول في التفسير للشيخ العلامة ابن عثيمين، ده من أحد الكتب اللي اتكلمت في علوم القرآن، ومباحث أخرى كثيرة زي كتاب الدليل إلى القرآن للدكتور عمرو الشرقاوي، وكتب أخرى كثيرة بتتكلم عن علوم القرآن، فيها من أسهب وفيها من اختصر، إحنا إن شاء الله هناخدها بشكل متوسط ما بين هذا وذاك. هي دي علوم القرآن. لو كيفية التسجيل في الدورة بأمر الله، طبعا الدورة إن شاء الله هيبقى فيها امتحان، يعني على الأقل خالص بعد إن شاء الله علوم القرآن هنمتحن اختبار فيها كلها، في العلوم كلها. ثم بعد ذلك ننتقل إلى التدبر إن شاء الله بأمر الله، ممكن كل حزب مثلا من البقرة ننزل بأمر الله إن شاء الله امتحان إن شاء الله، وهكذا. الدورة غير مرتبطة بالحفظ أبدا، أنا مش هشترط عليك خالص حفظ البقرة ولا أي شيء، ولكن طبعا إن زدتي فهو خير لك، لو حفظت البقرة فهو نور وهي شفاء وهي يعني بركة، أخذوها بركة وتركوها حسرة ولا يستطيعوها البطلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التدبر وأن يرزقنا التلاوة على الوجه الذي يرضيه عنا، وأن يجعل هذا طريقا مباركا إلى التدبر القرآن والعمل بما فيه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن مبراسا لنا على رؤوسنا وطريقا هاديا لنا إلى الجنة وإلى الحب والإخلاص والإحسان في الدنيا، وأن نتكبد به مصاعب الحياة. نفتح إن شاء الله الشات لو في أي أخت لها أي سؤال عن دورة تفضل. وإياكم طبعا تاني بقول إن الدورة إن شاء الله هتبقى 4 وخميس من كل أسبوع الساعة 10 بالليل. وإياكم. لا أنا مش هصحح تلاوة يا أخوات، مش هصحح تلاوة. ممكن حضور الدورة بلا امتحان على دماغي طبعا، ممكن اللي عايز يحضر الامتحان هو ده اللي هيكتب استمارة، اللي مش عايز يحضر الامتحان يحضر عادي جدا، يعني انتوا تقولوا يا أخوات ونكتب ان الحضور للعامة، لكن الامتحانات والاختبارات للخاصة اللي هم هيبقوا ليهم شهادات وكده في الآخر، تمام؟ لكن اللي هيحضر مفيش مشكلة خالص. انا بزع على الفيس يا اخواتي، يعني مفيش اكتر من كده. يعني في طبعا قناه للتليجرام، يا ريتني انزلها يا اخواتي. واياكم يا رب، اللهم امين. واياكم امين امين امين. فقيرة إلى دعواتكم، أسأل الله أن يتقبلها. اللهم أمين يا أختي نجلاء، يا رب يا رب، اللهم أمين، وفيكم بارك. أمين. نعم، أصول في علوم التفسير للعلامة ابن عثيمين، كتاب الدليل إلى القرآن الدكتور عمرو الشرقاوي. في برضو الطريق إلى القرآن للشيخ إبراهيم سكران، هو جميل بس مش بيتكلم عن علوم القرآن قوي يعني. وإياكم يا رب، وإياكم يا خلود يا رب، ربنا يبارك فيك يا هالة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوقظ قلوبنا من غفلتها. اللهم أمين. التقدير هيكون من كتاب تدبر وعمل، أيوة يا أمل إن شاء الله، والمذكرة اللي احنا هنديها. وفيك بارك يا رب. أتخلص من العصبية مع أني الحمد لله محافظة على الصلاة وقراءة القرآن بما تنصحيني. أنصحك بمجالس العلم، أنصحك بمجالس العلم يا آية، قوليلها أنصحك بمجالس العلم، وتكتبوا لها أنتوا تجاربكم بقى في العلم. جروب خاص، نعم في جروبات طبعا على الواتس بينزل لها، قصدي جروب خاص ما بين الطالبات، لا طبعا عايزين تعملوا انتوا جروب خاص مع نفسكم بقى وتعيشوا مع بعض وكده براحتكم، لكن انا ما يعني ربنا يعين ان شاء الله. يا رب يا رب يا حاجة منال، اللهم امين، اللهم اجعله مجلسا مباركا. كل الدورات الساعة 10، نعم وفيكم بارك يا رب، اللهم امين يا رب يا امل، يا رب يا امال. التدبر هيكون كتاب القرآن تدبر وعمل، نعم ليه القرآن تدبر وعمل يا أخوات؟ طبعا أنا بدأت فيه قبل كده في المسجد وما كملتوش، لأن الأخوات كانوا بيقولوا عايزين نقرأ يعني تشرح لنا كده شرح عادي ومش عارف إيه كده، لا أنا عايزها تبقى دراسة منهجية إن شاء الله، هناخد معاني الكلمات، هناخد الوقفات اللي في الصفحات اللي في تدبر وعمل إن شاء الله بأمر الله، هنحاول إن إحنا كل حلقة تبقى ربع فقط من البقرة مع التأصيل اللي هو في بداية الحلقة، ثم بعد كده ناخد الربع كامل تدبر، نقرأ التدبر والعمل وبعض الوقفات مني معاكم، وطبعا المذكرة أنتوا هتشتغلوا فيها مع نفسكم. لا ما تجيبوش كتب لعلوم القرآن، لأن أنا زي ما بقولك أنا جمعت المباحث الأساسية واختصرتها علشان ما نستفيدش قوي، لأن الكتب مستفيضة ويعني مش هتعملوا بيها حاجة، وإحنا بنقولها نختصر المادة. الاستمارة إن شاء الله هتنزل، بس إحنا كنا مستنيين إن إحنا نشوف بس الناس اللي هم هيكملوا معنا فعليا، الناس اللي هتكمل فعليا هم دول اللي يملوا استمارة. يعني إحنا مثلا في عمدة الأحكام نزلنا يجلي مالينا يجلي 500 استمارة، مين اللي بيحضر؟ ما يجيبوش 300، فده اللي أنا بقوله يعني. وإياكم يا رب أختنا دي حبيبة قلبي يا أم مصطفى، الله يبارك فيك، ده أنا اللي بوسكو والله، ربنا يبارك فيك يا رب يا منى. طبعا المحاضرات مسجلة وإن شاء الله كل حلقة بتنزل تاني يوم على طول على قناة التليجرام وعلى قنوات الواتس، لسه هننزل الاستمارات إن شاء الله، إن شاء الله هنفرغ بإذن، أسأل الله أن يرسلها يعني لنا يا رب يا رب، ربنا يبارك فيك يا رب يا رانيا. وإياكم، أسأل الله أن يفتح لنا من أبواب رحمته. احنا قلنا إن شاء الله هننزل الرابط بتاع التسجيل، انتوا معانا هو يا أخوات ما تقلقوش. نفس الشرح اللي في دورة زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا دي كانت إيه؟ أنا مش فاكرة أساسا زادتهم إيمانا، لا طبعا أكيد مختلفة يعني، مش فاكرة أصلا زادتهم إيمانا، زادتهم إيمانا اللي هو كان اختصار شديد ده، لا طبعا لا طبعا. دي بس يا ساره تكرهي يوم الخميس ليه؟ اديني يا ستي جيت لك يوم الخميس عشان ما تكرهيهوش، الله بس الرجاله ما يكرهونيش انا شخصيا حضرتك. يقولوا لي كل يوم طالعه للناس في البيوت كل يوم. نعم والله يا اخواتي هنزل لكم الاستماره، تبقوا مستعجلين على الاستماره دي، ما انتوا معايا اهو. لا طبعا ليس عليك اسم يا ام تليم، اتقوا الله ما استطعتم. احنا بنعمل اللي نقدر عليه. وبعدين التجويد وتحسين وده مهارة من عند ملكة ربانية من عند الله سبحانه وتعالى. وفيكم بارك، أشهد الله أني أحبك يا لمياء يا رب، ربنا يبارك فيك يا أسماء، أنا أحبك أكثر، ربنا يجعله في ميزانكم جميعا. ربنا يبارك فيك يا رب يا شيرين، مين بس اللي قال يا جماعه؟ يا جماعه احنا هنحبط الناس ان هم ما بيحفظوش، ونحبط الناس ان هم ما بيتعلموش، ونحبط الناس ان هو هي الناس، هي الست اللي كانت بتقوم المسجد يا جماعه، اللي النبي صلى الله عليه وسلم راح صلى على قبرها دي وزعل ان هم ما قالوش ان هي ماتت، كانت حافظه القران يا اخوات. سيدنا خالد بن الوليد اخوات كان حافظ القران كاملا، ده كان بيصلي بقصار الصور. الرجل الذي كان يا ام المسلمين في الغزوه وذهب الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له انه ما بيقراش غير بقوله هو الله احد، كان حافظ القران كله. سيدنا عمر حافظ البقره في 12 سنه اخوات، هو في ايه بس؟ اخواتي مش معنى ان الحفظ كفايه انا طبعا بحسك طبعا انت تحفظي واو طب مش قادره ومش عارفه واو واو اخلي بقى الشيطان يمسك بقى نفسك يقطعها يعني لا طبعا اوعوا يدخل لكم الشيطان من الجزء ده اخوات اوعوا ممكن انزل مذكره العلوم للاسف انا ما عنديش مذكره لعلوم القران عايزين تشتروا الكتب اشتروها اخوات اشتروا الكتب اللي انا قلت لكم عليها بس انا مش هدي من الكتاب نفسه يعني فاهميني واياكم يا رب بارك الله فيكم أحبكم في الله كثيرا لا هتكتفوا بالملزمة وهتكتفوا بكتاب القرآن تدبر وعمل هو ده اللي مهم بقى تجيبوه يا رب وإياكم الاستمارة هتنزل الرابط بتاعها لسه أخواتي والله الكلام عن القرآن مختلف بصوا أخوات العلوم كالثمرات في علم تلاقيه زي طعم المانجا وفي علم تلاقيه طعم الخوخ وفي علم تلاقيه طعم الجوافه بحب الجوافه جدا وفي علم تلاقيه طعم الايه يعني كل علم زي يعني شوفي رحاب بتقولك بحب التوحيد جدا بس الكلام عن القران مختلف طبعا القران هو اصل كل حاجه انا عايز اسالكوا سؤال هو النبي صلى الله عليه وسلم في عهده كان في كتب كتاب التوحيد كتاب العقيده كتاب الفقه كان في الكلام ده لا امال ايه المنهج كان فين في القران القران والسنه هو ده المنهج بس فانت دلوقتي بتدرسي السنه لوحدها وبتدرسي الفقه لوحده وبتدرسي العقيده لوحدها وبتدرسي كذا بس كله بقى كله تحسي ان انت بقى بتشبعي قوي بقى من وجبه ايه القران ده شيء طبيعي واساسي ورئيسي لا ما تجيبوش مفيش اصلا كتاب اسمه علوم القران يا اخواتي الله يرضى عليكم طبعا حلقات كلها مسجله اخواتي لينك قناه التليجرام اللي هتنزل عليها حلقات اهي طبعا كل حاجه ليها حلقه يعني حلقه السبت والحد الاحاديث ليها قناه حلقة الاثنين والثلاث ليها قناة حلقة الاربع والخميس ليها قناة حلقة الجمعة بتاعت ابن القيم ليها قناة فيعني الحمد لله بفضل الله يعني ربنا يبارك فيك يا سهى يا رب اللهم امين يا رب ربنا يجعلها مباركة لسه يا جماعة من الاستمارة ما نزلتش والله لما نعملها هننزلها يا رب يا رب اللهم امين يا نوران اللهم امين هنزل لكم الرابط كلها عشان ما حدش يبقى نفسه في حاجة تحفظ الغرفة لا مش هتتحفظ كل يوم هتدخلي على نفس الرابط لو حد عنده لدغة في الراء ممكن ياخد إجازة ولا ممنوع عن في حد معين يعمل إيه يعني يدي الإجازة يعني أنا مش عارفة والله موضوع اللدغة ده أسأل أساتذتي وأرد عليك لا مش نفس الشرح اللي في زادتهم إيمانا يا أخوات زادتهم إيمانا ده كان برنامج سريع في رمضان كبسولة كده ده حاجة وده حاجة تانية خالص الوقت بيمر في سرعه فعلا دي حقيقه ان شاء الله باذن الله يعني نحاول نطول شويه بكره بقى ان شاء الله هنبدا الشغل يعني هنبدا بجد يعني في دي كانت مقدمه بس خدي الرقم ده لو سمحت يا ساره حضور مجلس العلم على غير وضوء جائز والمندوب حضوره بوضوء ربنا يبارك فيه الحمد لله ولا الحمد لله اعذريني ما عرفتش ارد عليكي خالص بس انا قلت هرد في العام يعني يا رب اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم امين ربنا يبارك فيك يا رب يا اسراء الحضور هنا فاكره يا حاج عبير لما والله فاكرين الهدايا واللف كانت ايام والله جميله اسال الله ان يردنا والله يا اخواتي جمعي معاكم برضو يعني نحمد الله على نعمه عشان بس ما نبطرش النعمه جمعي معاكم على النت ده فضل عظيم جدا جدا وكل ما بقعد ازعل على المسجد وكده اقول لا وبعدين انت هتبطري بالنعمه مش ربنا سبحانه وتعالى جمعك بأناس هم يحبون كتاب الله ويحبون سنة نبيه فاحفظي النعمة بشكرها الحمد لله والشكر لله هل الجنوب يجوز أن تقرأ القرآن؟ لا يجوز ولا حتى من غير المصحف لا يجوز للجنوب أن تقرأ القرآن أبدا وإياكم يا إسراء يا رب أحبك رب الذي أحكيني فيها شيماء ماذا لو نسيت سجدة السهو لو على طول يعني لو ورا الصلاة على طول تسجديها لو بعد الصلاة خلاص ليس عليك شيء يكفي كتاب القرآن تدبر وعمل نعم لو هتقرأي القرآن بحائل لا ما تمسكيش المصحف ولا حتى بحائل اقرأي القرآن من التاب من الموبايل من اللابتوب ماشي لكن لو انت مش متوضية ما تمسكيش المصحف ربنا يبارك فيك يا أسماء أنا بحبك أكتر لو انا مش موجوده في مصر اخد المذكره ازاي هنزلها حبيبتي بي دي اف ما كل دول مش موجودين معانا هم دول موجودين معانا في البلد احنا هننزلها حنان بي دي اف وانتوا بقى تصوروها تطبعوها براحتكم وفيكم بارك يا رب احبك رب الذي احتيني فيه في الحرم وانا حائض هو اصلا دخول اصلا المسجد وانت حائض طبعا الحرم ده شيء مختلف بس اقريه من الموبايل، وان كان في شيوخ بيمنعوا تماما، الشيخ محمد حسن عبد الغفار بيمنع تماما تقرا القران، لكن الشيخ ابن عثيمين اجاز لعدم تفلتي وللدراسه. وفيكم بارك يا رب. الحمد لله، جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم. اخواتي القاكم غدا ان شاء الله على كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.